الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب المناسك للعلامة الألباني رحمة الله عليه عند قوله: ويشرع له أن يزور الكعبة ويطوف بها كل ليلة من ليالي منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ويشرع له أن يزور الكعبة ويطوف بها كل ليلة، يذهب من منى إلى مكة ويطوف حول البيت تطوعا ثم يرجع إلى منى ويبيت في منى. وقد عرفنا فيما مضى أن الواجب في المبيت والمبيت أكثر الليل، وأن الشخص إذا خرج بعض الليل لحاجم الحاجات وبات أكثر الليل فإن هذا يجزئه. في الحاشية قال رحمة الله عليه: علقه البخاري وصله جمع ذكرتم في الصحيحة، يريد حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. البخاري علقه لكن بصيغة التمريض، ما علقه بصيغة الجزم ولكن بصيغة التمريض. قلت جامع حديث ابن عباس عند الطحاوي في مشكل الآثار، والطبراني في المعجم الكبير، والبيهقي في السنن الكبرى، والحديث فيه نزاع كبير، وكما عرفنا هو من حديث عبد الله بن عباس، لكن حصل الكلام فيه هل هو من قبيل المناولة أم من قبيل السماع، وهو من رواية محمد ابن إبراهيم، نعم محمد أو من رواية إبراهيم بن محمد ابن عرعرة عن معاذ بن هشام عن أبيه. فحصل النزاع في إبراهيم بن محمد، نعم إبراهيم بن محمد بن عرعرة في رواية عن معاذ بن هشام، هل سمع منه أو روى مناولة من غير إجازة، أنه ناوله كتابا في هذا الحديث من غير إجازة. فالإمام أحمد رحمة الله عليه كان لا يثبت السماع في هذا الحديث ويثبت المناولة، مجرد مناولة من غير إجازة. وهناك من أثبت السماع وانتصر للسماع كالخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وأيده أيضا الحافظ الذهبي في السير. وهناك من ذهب وانتصر للإمام أحمد كالحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في تغليق والتعليق، وهكذا استنكر ذلك العلامة ابن القيم في زاد المعاد، والحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. فالحديث حصل فيه كلام كثير بالعلماء، حديث عبد الله بن عباس. لكن على كل، قلت وله شاهد مرسل من مرسلات طاووس رواه أبي شيبة وأبو داود في المراسيل، لكنه يتقوى بمرسل طاووس. فالذي يظهر هو ثبوت الحديث كما مشى عليه المؤلف رحمة الله عليه، باعتبار أن هنالك من يشهد له، وهو مرسل طاووس الذي رواه أبي شيبة في مصنفه وأبو داود في المراسيل. أما العلامة القيم فجعل ذلك من الأوهام في كتاب زاد المعاد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما خرج من منى في ليالي منى حتى أتم أيام التشريق. لكن على كل، الرواية من حيث النظر الحديثي تتقوى ويثبت الحديث بذلك، والله أعلم. قال رحمة الله عليه: ويجب على الحاج في أيام منى أن يحافظ على الصلوات الخمس مع الجماعة، وأن يصلي في مسجد الخيف إن تيسر له، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلى في مسجد الخيف 70 نبيا. قال: ويجب على الحاج في أيام منى أن يحافظ على الصلوات الخمس مع الجماعة في منى وفي غير منى. وصلاة الجماعة واجبة في حق المسافر والمقيم، لكن في حق المسافر لا يجب عليه أن يصلي في المسجد، هو أن يصلي الجماعة مع مسافرين، ولو في بيته أو في موضع آخر، فإن لم يتيسر له ذلك صلى مع المسلمين جماعة في المسجد. قال: ويجب على الحاج في أيام منى أن يحافظ على الصلوات الخمس مع الجماعة، والأفضل أن يصلي في مسجد الخيف إن تيسر له، وهو من المساجد المشهورة في منى، وسمي بذلك لأن الخيف ما انهبط من الجبل وارتفع عن المسيل، ارتفع عن مسيل الماء وهبط عن أعلى الجبل وارتفع عن مسيل الماء، فيقول لذلك يقال لما كان كذلك خيف. ومسجد الخيف كذلك. قال: أن يصلي في مسجد الخيف إن تيسر له، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلى في مسجد الخيف 70 نبيا. قال ابن حاشي رحمه الله عليه: أخرجه الطبراني وموضعي المقدسي في المختارة، وحسن إسناد المنذري، وهو كما قال باعتبار أن له طريقا أخرى كما عقده في تحديد الساجد من تكاثر المساجد. وجامع حديث ابن عباس مرفوعا بإسناد لا يثبت من طريق عطاء بن السائب، وهو من المختلطين. وجاء موقوفا على عبد الله بن عباس بأسانيد يقوي بعضها بعضا، فالموقوف أصح من المرفوع، والموقوف له حكم الرفع، فإن هذا لا يقال بالرأي. صلى في مسجد الخيف 70 نبيا، مثل هذا لا يعرف عن طريق الرأي. الموقوف على عبد الله بن عباس أصح من المرفوع، وكما عرفنا له حكم الرفع. ومسجد الخيف من المساجد القديمة، صلى النبي عليه الصلاة والسلام فيه في حجة الوداع كما هو معلوم في حديث يزيد بن الأسود لما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وشهدت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف، ثم ذكر الحديث. فصلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وفي أثر عبد الله بن عباس أنه صلى فيه 70 نبيا. ولم يذكر علماء التاريخ فيما أعلم من بناه، أي من أول من بناه، لا أعلم أحدا من علماء التاريخ بين من بنى مسجد الخيف. أما من جدده فقد جدد بناءه بعد ذلك بقرون من جهة الملوك، أما أول من بناه فالله أعلم. وهو مسجد قديم كما ذكر ابن عباس أنه صلى فيه 70 نبيا، فهو منذ الأنبياء المتقدمين، فالله أعلم من أول من بناه. قال رحمه الله: فإذا فرغ من الرمي في اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق فقد انتهى من مناسك الحج، فينفر إلى مكة ويقيم فيها ما كتب الله له، ينفر قبل المغيب الشمس أو بعد المغيب. نعم، قبل المغيب. وإذا نفر بعد المغيب كيف؟ الله أعلم. يرجع في بيت الخامس عشر. كيف يعني؟ الرابع عشر أقصد، الرابع عشر يبيت الرابع عشر. إذن الأمر في سعة، الأمر في سعة، لأنه قد أتم أيام التشريق، قد أتم أيام التشريق، سواء أفاض قبل مغيب الشمس أو بعد مغيب الشمس فإن هذا لا يضر. من الذي يلزمه أن ينفر قبل مغيب الشمس؟ المتعجل في اليوم الثاني عشر، هذا الذي يلزمه أن ينفر قبل مغيب الشمس. أما إذا أتم أيام التشريق فالأمر في سعة، قبل المغيب أو بعد المغيب. قال: فإذا فرغ من الرمي في اليوم الثاني والثالث من أيام التشريق قد انتهى من مناسك الحج، فينفر إلى مكة ويقيم فيها ما كتب الله له، وليحرص على أداء الصلاة جماعة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما أطال البقاء لما انتهى من المناسك، عجل في الرجوع، والمهاجرون كما عرفنا لم يأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام غير 3 أيام، ومن لم يكن منهم فهو في سعة من أمره. قال فقيم في إلى مكة ويقيم فيها ما كتب الله له وليحرص على أداء الصلاة جماعة ولا سيما في المسجد الحرام، لقول عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه، إلى المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، وهذا فضل عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل من 100,000 صلاة، ما هو كمئة ألف صلاة بل أفضل من 100,000 صلاة. فإذا صلى الإنسان في المسجد الحرام صلاة واحدة فهذا أفضل من 100,000 صلاة، ما هو كمئة ألف صلاة بل أفضل من 100,000 صلاة. فإذا صلى صلاة واحدة فهو أفضل من صلاة 20 سنة، كأنه صلى تلك الصلاة 20 سنة الصلاة الواحدة. إذا صلى صلاة الظهر مثلا فهذا أفضل من صلاتها في 20 سنة، فهذا فضل عظيم وبركة عظيمة في الصلاة في ذلك الموضع. صلاة في مسجد أفضل من 1000 صلاة فيما سوى إلى المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سوى. إلى هنا والحمد لله.